شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. تكلمنا في يوم الاثنين الماضي عن طلب العلم، وعن البرنامج المقترح لطالب العلم من خلال كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في الكلام على قول القائل الذي ذكره ابن الجوزي على لسانه، قال: فما تختار به؟ ما هو البرنامج المقترح لطالب العلم حتى يحصل العلم الذي ينفعه اذا لقي ربه تبارك وتعالى؟ فقبل ان نبدا في ذكر البرنامج الذي اختاره ابن الجوزي رحمه الله، ينبغي ان نعلم أن العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى غاية عظيمة كبيرة نبيلة، ذكرها ابن الجوزي أيضا في آخر هذه الخاطرة، فقال: ثم يعلم أن الدنيا معبرة، فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدله عليه. إذا الغاية من هذا العلم هو فهم معاملة الله تبارك وتعالى، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته، فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية، ومن أريد وفق، من أريد وفق أي من أراد الله تبارك وتعالى ويعني فتح له باب التوفيق فهو الموفق حقا. إذن خلاصة العلم هو الذي يؤدي إلى فهم معاملة الله عز وجل. إذا تحققنا من هذه القضية، فينبغي أن نعلم أن كل إنسان له طريق يصلحه في العلم، وربما ضره طريق آخر يطلبه. وقد علمت هذا بالتجربة مع الناس، فكثير من الناس أول ما يبتدئ في طلب العلم يفتح عينيه على علوم الآلات، يريد أن يتعلم علوم الآلات، علوم الآلات، علم أصول الحديث، علم أصول الفقه، علم أصول العربية. الأصول دائما أي أصل من أصول العلوم، قبل أن يحسن قراءة آية وفهم آية. فأنا أصحح هذا الخطأ لهؤلاء وأقول: العلم ليس غاية في نفسه، إنما هو وسيلة إلى الازدياد من الخشوع، من التقوى، من معرفة الله تبارك وتعالى. هذا هو المحصلة النهائية للعلم. أما العلم كآلة فهذا يستوي مع كافة الصناعات الموجودة في الدنيا، زي الميكانيكي وزي السمكري وزي البقال. إذا لم يهتدي بهذا العلم ويرتفع إلى الترقي في معرفة الله عز وجل، تصبح هذا العلم صناعة مثل أي الصناعات الأخرى. وكان الإمام يحيى بن أبي كثير والإمام مالك ومجاهد بن جبر قبله كانوا يقولون: ليس العلم بكثرة المسائل، إنما العلم الخشية. ليس العلم كثرة المسائل، ليس العلم مفردات. إذا تكلمنا في أي مسألة فقهية يكون عندك أقوال العلماء الراجح فيها والمرجوع في آخره، ليس هذا هو العلم المجرد، إنما العلم الخشي أن يهديك هذا إلى أن تخشى ربك تبارك وتعالى. فيقول ابن الجوزي: فيبتدئ بالقرآن وحفظه، وينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء. طبعا المسألة بالنسبة للطالب الكبير الذي تقدمت به السن بخلاف الصغير اللي هو يعني سنه 6 سنوات، سنه 6 سنوات لا ينبغي أن يشغل عن القرآن بشيء، لا بمنظومة ولا بأي شيء، إنما هو القرآن وحده. خلاص ده لم يكن 6 سنوات 7 سنوات. لكن الطالب الذي بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة، هل يعقد على قراءة القرآن وحفظه فقط؟ تقول المسألة تختلف، لأنه صار مكلفا، فينبغي عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى وأن يعرف ما له من صفات الجمال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال، لا نقول على سبيل التفصيل، يعني يأخذ التوحيد مجملا، ومطالب أيضا بتصحيح العبادات، فلا بد أن يعرف ما يصحح به عباداته من الطهارة والصلاة، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم هو مطالب أيضا بتصحيح نيته ومصلحة قلبه. ثم إنه لما كبر استعصى عليه الحفظ، فكلما حفظ 10 آيات في زحمة الحياة والمشاغل نسيها. فحينئذ البرنامج المطرح بالنسبة للطالب الذي تقدم فيه السن بخلاف البرنامج المطرح بالنسبة للصبي الصغير، فيبتدئ بحفظ القرآن إذا كان صغيرا. طيب إذا كان كبيرا ويلزمه أن يحصل على القرآن علوما أخرى، فكما قال أبو العالية رضي الله رحمه الله تعالى، وينسب هذا الأثر إلى عمر بن الخطاب، وإن كان الصواب أنه ينسب إلى أبي العالية، لأن وقع اختلاف في سند هذا الأثر. كان يقول: احفظوا القرآن 5 5 فإنه نزل 5 5. يعني الإنسان يبالغ كل يوم 5 آيات تحت أي ظرف من الظروف لا يخل بهذه الآيات. إذا استمر على حفظ 5 آيات سيحفظ القرآن إن شاء الله تعالى في حدود 4 سنوات. وبعدين يمثل حفظه بأن يقرأ في الصلاة ما يحفظه، فإنه لا ينساه أبدا مهما تكاثرت عليه الآيات. يعني على فرض انه ما عندوش القرآن هيحفظ 5 آيات، نعم، يقرأ بال5 آيات في الصلوات الخمس وسنن، بكره هيكون معاه 10 آيات، يقرأ 10 آيات في الصلوات الخمس وسنن، ثالث يوم 15 آية، يقرأ بال15 آية في الصلوات الخمس وسنن. طيب حفظ البقرة، هل يستطيع أن يقرأ البقرة في يوم؟ لا. لو أعطى كل ركعة 10 آيات، كل ركعة من الصلوات يعطيها 10 آيات، كده يستطيع أن يخلص البقرة في يوم في يومين، ولا يستطيع أن يراجع إنسان حفظه بأمثل من هذه الطريقة أبدا. القراءة في الصلاة لابد فيها من استحضار القلب استحضارا كليا، بخلاف ما إذا كنت في الصلاة وعملت لف على نفسك فإنت مشغول بالنظر للانتظار والنظر للناس ومشغول بأشياء أخرى، فممكن إذا يعني استعف عليك شيء تنفتح المصحف. خلاص؟ لو معك القرآن كله تستطيع أنك تخلص القرآن كله في 10 أيام. لو أنك أعطيت مثلا 10 آيات أو أكثر قليلا لكل ركعة ركعات الصلاة. وبعدين حفظ القرآن يحييك على قيام الليل، الإنسان الحافظ يسهل عليه أن يقوم الليل بخلاف الإنسان الذي لا لا يحفظ القرآن. بعد ما يصدر في القرآن عليه أن ينظر نظرا متوسطا في تفسير مختصر. ونقترح من التفسير اللي هي اليسيرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، هذا تفسير جيد. وتفسير ابن كثير باختصار الشيخ أحمد شاكر، وقد نزل مؤخرا كله، وإن كنت لا أدري على أي يعني أساس نشر من حقه ما تبقى من التفسير، إن هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نشر في حياته كتاب عمدة التفسير على حفظ الكثير حتى تقريبا سورة إبراهيم، وبعده رحمه الله، ونشر العام هذا العام التفسير كله مختصر بقدر الشيخ أحمد شاكر. الصفحة اللي نشرها المحقق في مطبع التفسير طريقة أحمد شاكر رحمه الله، أنه كان يأتي على نسخة الأم ويحذف أو يشطب من التفسير ما يريد اختصاره، والذي لم يشطبه هو الذي أراد أن يثبته. فما ندري يعني أحمد شاكر كانت خطته هكذا أم لا، لأن نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف يختلف كثيرا جدا عن نشره في حياته. لهذا أنا كنت تكلمت مع زوج بنت الشيخ الألباني رحمه الله وهو أحد ناشري الكتب أن يكتب في مقدمة الكتب التي نشرت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله أن الشيخ الألباني ليس مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأحكام التي صدرت منه في الكتب التي نشرت بعد وفاته، والذي عالج التصنيف وألف يعني هذه الحقيقة. أحيانا أنا أحقق حديثا من الحديث وبعدين في الآخر لا يعجبني التحقيق، فأقول في نفسي ينبغي أن أقدم هذا وأؤخر هذا، وبعدين أخرى يعني إن شاء الله في أقرب فرصة لما يكون عندي نشاط كان وأرجع للكتاب مرة أخرى أنا سأعيد النظر في الحديث مرة أخرى. وبعدين قد أموت والحديث على حاله، فيأتي الورثة أو يأتي طلبة العلم المتشوفين إلى معرفة ما حقق فينشرون ما كتبته كما هو، مع أننا كان عندي لي تغيير أو أنني غير راضي عن هذا. فالشيخ الألباني مثلا نشر بعد وفاته عدة كتب، منها ثابت ثمر بن الصفار في فقه السنة والكتاب. الشيخ الألباني رحمه الله لم يعد في أي كتاب من كتبه أنه سينشر هذا الكتاب، ولم يقل في أي كتاب من كتبه أنا أعده للطبع، إنما هذا كتاب ألفه في مقتبل حياته العلمية. ولذلك لما قرأت الكتاب نفس الشيخ الألباني الفقهي فيه ليس هو النفس المعتاد الذي تعودناه منه في آخر حياته، فقد يكون الشيخ تراجع عن مسائل في الكتاب فينبغي أن لا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بما نشره في حياته، لأنه نشره في حياته وراجعه ورضي عنه. فالكتاب الذي ينشر بعد وفاة مؤلفه ينبغي ألا يكون على المؤلف العهدة الكاملة في الأحكام الصادرة عنه لاحتمال أنه لم يكن راضيا عن هذا الكتاب أو أن له تعديلات على هذا الكتاب. فعلى أي حال كتاب عمدة التفسير أنا نظرت فيه نظرة يعني عجلة، وهو لا بأس يعني به إجمالا، وإن كنا لا ندري على وجه التحقيق هل الشيخ أحمد شاكر لو نشر يكون راضيا عن هذا الكتاب أم لا، لكن هو أفضل من أي مختصرات أخرى. ابن كثير له مختصرات، مختصر الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذا مختصر يعني لا بأس به. وكان في أحاديث ضعيفة كثيرة، لأن الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله لم يكن يعني متضلعا في هذا الباب. هناك تفسير آخر جيد، وهو تفسير حاسم التأويل لجمال الدين القاسمي، فهذا يعنى فيه بالمعاني، وهو أيضا تفسير لا بأس به. وتفاسير كثيرة، ولكن احذروا من التفاسير تفسير المعتزلة زي الكشاف الزمخشري، فهذا لا ينبغي أن يقدم على القراءة فيه إلا متبحر عارف بزلات الزمخشري في هذا الكتاب. كذلك تفسير مفاتيح الغيب بتاع الفخر الرازي، أيضا ملآن بالمخالفات التي يعني لا تخفى على عالم بعقيدة السلف الصالح، لا سيما في باب الاعتقاد. من التفاسير الجيدة تفسير ابن كثير، وهو من أجود التفاسير كلها، ولكن ابن كثير طبعا له منهج في هذا التفسير، من لم يعرفه ربما نسب إليه ما لم يقل. وهو أن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يورد الحديث بسنده ولا يحكم عليه، ولا يحكم عليه صحة ولا ضعفا. فبعض الناس يتصور أن ابن كثير يقوي هذا الحديث، لا، هو ابن كثير اعتمد على إثبات الإسناد، أن إذا حدث الإسناد فإنه كثيرا ما يحكم على الحديث، لأن الإسناد هو الوسيلة التي بها تعرف صحة الحديث من بعض. فهو نظرا لي يعني إما لعدم فراغه يولد لك الإسناد ويدع، فإن كنت من أهل الصناعة نظرت الإسناد وعرفت الحكم على الحديث، وإلا لو حدث الإسناد فينبغي عليه أن يحكم على الإسناد صحة وضعه، وهو أجود التفاسير كلها. فإن ترقت همته فأفضل التفاسير على الإطلاق هو تفسير الإمام محمد ابن جرير الطبري، والكل يغرق من هذا البحر، كل يغرق من هذا البحر. قال لأصحابه يوما: هل تنشطون في كتابة التفسير؟ وكان يملي التفسير بالحفظ، وهو طبعا يحدثنا وأخبرنا كله. فقالوا له: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000. فقالوا: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فأتاه في 3,000 ورقة. فهو التفسير الموجود بين أيدينا الآن في 30 جزءا على تجزئة القرآن. فهذا هو البحر الخضم الذي يختلف منه كل من جاء بعده، ويجري في بطاره من جهة الرواية وليس من جهة التفسير ولا الاستنباط ولا العربية. تفسير ابن أبي حاتم، وهذا طبع في 10 مجلدات، والحقيقة التفسير الأصل الأم منه تقريبا نصفه، أما الباقي فمكتوب. وطبع من تفسير ابن المنذر 2 مجلدات، وهذا هو القدر الذي عثروا عليه من تفسير ابن المنذر. وتفسير عبد بن حميد أيضا، وهو من مشايخ مسلم، له تفسير أيضا، ومختصر التفسير موجود على حاشية كتاب ابن أبي حاتم المقصود. هي دي التفسير المسندة مع التفسير الواسع بقى هو بيعتمد عليه جميعا، وهو تفسير ابن مردوين رحمه الله. وابن شاهين ايضا من طبقة دار قطني له تفسير المسند ايضا. بعد ذلك في امهات كتب التفسير اللي كل من جاء بعدهم ياخذ منه، لكن انا انبه الى مساله مهمه، وهي انه ليس كل قول ينسب الى قائله يكون صحيحا عنه، لا سيما ابن عباس. ابن عباس ترجمان القران، كثير من الاقوال التي تنسب اليه لا تصح النسبه اليه من جهه الاسناد، انما صح ابن عباس له 6 اسانيد، تفسير ابن عباس له 6 اسانيد، منها 3 اسانيد ضايعه الارض ونقل بها كثير من التفسير، ومنها 3 اسانيد متماسكه وهي التي تصح نسبتها الى ابن عباس. وقد حاولت في تحقيق تفسير كثير ان اميز الاسانيد الثابته من الاسانيد الضعيفه فيما يتعلق بالاثار، وتشرب جلدان من هذا الكتاب، وسينشر جلدان آخرى، وننتهي من سورة البقرة إن شاء الله عند المجلد الخامس من هذا الكتاب. وهذه تقريبا هي أول محاولة للحكم على الآثار، آثار الصحابة والتابعين في التفسير. فالقصد من الكلام عن التفسير هو أن يعلم المرء وقع كلام الله عز وجل عليه حتى يستفيد من هذا القرآن المجيد. وأظن أنك إذا قرأت تفسير السعدي وبعدين قرأت تفسير القاسمي وقرأت تفسير ابن كثير أظنك ستعرف طريقك إلى بقية التفسير. لكن احذر تفسير الزمخشري كشاف، تفسير الفخر الرازي، تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، فهذه كلها من التفاسير التي تشتمل على عقائد باطلة. وكذلك تفسير الخادم وإن كان أمثل من هذه التفاسير لكنه يقع فيما يقع يعني في أمثال هؤلاء الذين سميتهم، وإن كانت العبارة عندهم مبسوطة أكثر من التفسير الزمخشري. فعليك التفسير السلفي، يعني ده عن هذه التفسير وعليك التفسير السلفي. من التفسير السلفي أيضا تفسير روح المعاني في للمسلم، تفسير القرآن العظيم والسبع المثل، وكان يهتم به البديع ويهتم به اللغة والتراكيب أكثر من اهتمامه بالتفسير نفسه. نعم. يقول وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة وابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب. طبعا هو علم القراءات يرشد إلى فهم معاني آيات القرآن العظيم، فعليه أن يهتم بالقراءات المتواترة وهي 10 قراءات، الأئمة السبعة القرأ المشهورين اللي هو عاصم ونافع وعبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر، هذه 4، وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وحمزة بن حبيب الزيال، دول كان كده 7. فدول هم القرأ السبعة الذين تدور عليهم القراءات المتواترة. فهو عليه أن يعتني بمثل هذه القراءات ولينظر في الاختلاف بينها فإنه يفيده في التفسير، ويتجنب القراءات الشاذة إلا أن يستخدمها في التفسير، إلا أن يستخدمها في التفسير. متى تكون القراءة الشاذة؟ إذا فقدت ركنا من الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها. الركن الأولاني صحة الإسناد، الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا، الركن الثالث أن يوافق وجه الوجوه العربي. هي دي الأركان الثلاثة التي لا تصح القراءة إلا بها. فإذا فقد شرطا من هذه القراءة فقدت شرطا من هذه الشروط ليست قراءة متواترة، ليست قراءة متواترة، لا يحل للمسلم أن يقرأ بها وليس القرآن، إنما تستخدم في التفسير. وكان أحد العلماء من مشايخ أبي الشيخ الأصفهاني يقال له ابن شمول، هو أبو الحسن البغدادي محمد بن أحمد بن أيوب. هذا اختار لنفسه قراءات شاذة وكان يقرأ بها حتى في الصلاة، فرد عليه أبو بكر بن الأنباري وعاقبه الحاكم آنذاك، أيام كان يعني الولاء يعرفون لماذا تقللوا الولاية، فإن مهمة الحكام على الأرض أن يقيموا أحكام الله، هي دي المهمة بتاعتهم، أن يقيموا أحكام الله عز وجل وأن يحافظوا على دين الله تبارك وتعالى، فلو عبث عابث بالكتاب أو السنة فكانوا يبادرون إلى عقوبته، كما عاقبوا ابن شنبول انهم لما رد عليه الانباري الحروف الشاذة وقالوا له ارجع فلم يرجع فاخذوه فجلدوا فصبر في اول الجلد ولكن عندما اشتد عليه الجلد لم يصبر وصاح وتاب واعلن توبته وكتب كتابا لذلك وحرموا عليه ان يقرأ بهذه القراءات صيانة القرآن لأنه لا يحل لأحد أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هي إجماع من أهل العلم ويطرح شيئا من كتب النحو واللغة وليهذب نفسه بكتب الأدب والشعر وأغلب الناشئة للأسف لا يهتمون بهذا الباب مع أن الشعر هو ديوان العرب وهو الذي يفتح اللسان ويصححه الشعر وعليه بشعر المتنبي وشعر أبي تمام والبحتري وأمثال هؤلاء من كانوا ينحتون المعاني نحن والمتنبي هذا يعني قمة سامقة من قرأ شعر المتنبي أذنب نفسه كثيرا وكان المتنبي يقول أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري أبو عبادة البحتري وشعره فعلا رائع وكان شعر أبي تمام شعر المتنبي يشتمل على معاني أكثر ثم عليك بشعر برضه محمود سامي البارودي من المتأخرين فإنه هو الذي أحيا الشعر العربية مرة أخرى حتى أنه يقال له الحق متنبي العصر الحديث طبعا ده المتأخرين ترقب همته فعليك بشعر الجاهليين كنري القيس وكالنبيغ الدبيان وهؤلاء فإنهم شعرهم يشتمل على معاني كثيرة وملاك ذلك فيما أرى إذا يعني أن شعبت عليك أبي تسهيل عليك بديوان الحماسة لأبي تمام فإنه من أحسن ما جمع جامع من الشعر ديوان الحماسة بشرح أبي علي الفارسي وهو مطبوع في خمسة مجلدات من قرابة من نحو قرابة 70 عام فإنه جمع فيه عيون الشعر وطبعا لما شاعر بين أبي تمام يختار عيون الشعر من كلام الناس فلا بد أن يوفق ولذلك يعني توفرت الهمم والدواعي على الثناء على هذا الكتاب فمن شارح ومن مبين كما يعرفه أهل هذا الشعر ثم عليك الوصول الحديث والنظر في دواوين السنة والمسانيد والسنن والنظر في أحوال الرواة والعلماء لله درهم أعطوا طلاب العلم من كثرة الجمع والتعب لما بوّبوا وصنفوا ورتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء رواة الأحاديث بحيث دولوا تقريبا في الكتب الموجودة مطبوعة أكثر من 70% من رواة الأحاديث يعني عندنا مثلا الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه اللي هي الدول التي عليها مدار الاحتجاج في الكتب الفقهية والحديثية إلى آخره شوف عندنا تحفة الأشراف المزي هذا اهتم بضبط الكتب الستة وضبط أسانيدها وهذا الكتاب يعتبر معجز بحق والمزي ليس له إلا كتابان لكن أنفق عمره كله على تجويد هذين الكتابين وكما قال القائل وأم الصقر مقلاة مزور وأم الصقر مقلاة نزول العصافير أكثر الطيور أفراح لكن ثلاثة عصفور تنفخ يطير عصفور ملوش طير إنما أم الصقر بتولد مرة في السنة أو مرة كل 5 سنين بس بيطلع منها صقر خلاص هذه معنى وأم الصقر مقلاة نزول مقل ما بتبيضش الا كل 5 سنين مرة مثلا لكن بتطلع صقر خلاص فالمزي رحمه الله قال الكتابين بس هما الكتابين الدنيا كلها بتلف على الكتابين، ولا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم. كتاب تحفة الأشراف هي معرفة الأطراف، ذا ضبط فيه أسانيد الكتب الستة، والكشف فيه يكون على الإسناد وليس على الفن. جاء ولي الدين العراقي عمل الإطراف في التعقيب على الأطراف، فاستدرك عن الجزء كما هي عادة بني آدم، مفيش أبدا إنسان كامل مهما اجتهد في تجويد عمله لابد أن يشتغل على خطأ. فولي الدين العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي عمل جزء في التعقيب على المزي، وجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تحت فتح الباري عمل كتاب النكت الغراب على الأطراف، وكل هذه الكتب منشورة. الكتاب الثاني للمزي اللي هو كتاب تهذيب الكمال بأسماء الرجال، وأصله كتاب الكمال عند الغالي المقدسي، عمل كتاب الكمال في رجال الكتب الستة. فما من راوي روى حديثا في هذه الكتب الستة إلا ذكر لك اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وأقوال أهل العلم فيه، خلاص، بحيث أنك إذا طالعت ترجمة هذا الرجل علمت قدره من الضبط والثقة والعدالة. وطور هذا الكتاب أو الكتاب المزي مطبوع في 35 مجلدة، كتاب تهذيب الكمال تعلم بأسماء الرجال. الحافظ ابن حجر لها فيه كلام كثير في تهذيب الكمال، ملوش لازمة في الرواية، احنا عايزين كلام العلماء، ثقة، صدوق، وسط، ضعيف، كذاب، متروك، وغفل، احنا عايزين الكلام الذي يفيد الرواية. فحذف كل الكلام الذي لا يتعلق بالرواية، وأضاف كثيرا من كتاب مغلطاي إكمال تهذيب الكمال وغيره من الكتب، وعمل كتاب اسمه تهذيب التهذيب. فإذا عندنا الأصل كتاب الكمال بعد الغد المقدسي، وبعدين كتاب المزي تهذيب الكمال، ثم اهتم الناس بكتاب المزي وكاد كتاب عبد الغني ان يوزع. فابن حجر عمل تهذيب التهذيب، والذهبي عمل تذهيب التهذيب، ومغلطاي عمل اكمال تهذيب الكمال، والخزراني اختصر في الخلاصه، وابن حجر اختصر في التقريب، والذهب يختصر في الكاشف في من له رواية في الكتب الستة. كل ده لضبط رواة الكتب الستة. بعد كده عندنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، أوسع بكثير من تهذيب الكمال للنجم. تهذيب الكمال اختصر على الكتب الستة فقط، إنما كتاب تاريخ البخاري الكبير، تاريخ الأوسط للبخاري، تاريخ الصغير للبخاري، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ثقات ابن حبان، الكامل لابن عدي، ضعفاء العقيلي، مجروحين لابن حبان، كتاب تاريخ بغداد الخطيب، زين تاريخ بغداد لابن الدبيسي وابن النجار، كل واحد منهم له زين تاريخ بغداد. من أول ما الخطيب وقف هو بكامل لحد أيامه، ويجي هو يموت يجي واحد من بعديه من أيامه لأيامه، وتفضل السلسلة ماشية عشان يترجموا لهذا العلم. وأوسع هذه الكتب كلها تاريخ دمشق بن عساكر، وقد طبع فيه 85 مجلدا في العام قبل الماضي. دي كلها عبارة عن أسماء الرواة نقلت الأخبار، نقلوا كل شيء عنه، ورحلوا وطوفوا بلاد الدنيا بحثا عن كلام في هؤلاء الرواة. الكلام ده احنا يعني بنقوله على سبيل الاختصار لتعرفوا أن هذه الأمة أمة عظيمة، ولا يمكن هذه الأمة تموت أبدا. العلماء وضعوا قوانين الأخبار لا يعرف لأمة من الأمم عشر معشار ما عرف للمسلمين في مسألة ضبط الأخبار. كل شيء ينقلونه. طب أنت النهارده العلماء تعبوا تماما وجمعوا ولفوا البلاد كلها عشان يجمعوا لك مثل هذا، هل استطعت أن تستفيد من هذه الكتب؟ هو ده يعني كما يقول ابن الجوزي وإنما البكاء على خساسة اليمن. يعني انت لو عايز تعمل لنفسك معجم في الكتب الستة ستنفق عمرك كله في عمل أسماء الرجال والبحث عن ما يقال في كل رجل. طب هذا كله جمع لك والعلماء هذبوه ورتبوه وكل عالم يأتي يحط طوبة في هذا الجدار الكبير، فمن مزيد ومن متعقب ومن مدافع ومن مبين ومن شارح، كل هذه الكتب موجودة. فإذا طالب العلم النابع بعد ما يحصل الأرضية التي لا بد منها من معرفة قراءة كلام الله عز وجل ومعرفة الفقه ومعرفة التوحيد إجمالا والكلام، يبتدي يقول أنا الملكة بتاعتي في الحديث في الفقه في التفسير. أول ما يبتدي يتخصص في فن من هذه الفنون فينبغي عليه أن يكون عارفا بالكتب التي تعينه على الوصول إلى هذا الفن. ثم إنه لن يكفيه أيضا ما صنفه العلماء حتى يصنف لنفسه أيضا كتبا يستطيع أن يصل إلى الفائدة من خلاله. يعني مثلا لما كنت بأخرج سنن النسائي زمان حوالي 17 سنة وقفت على كلمة للذهب، هذه الكلمة أخذت من عمري 5 سنوات كلمة واحدة للذهب. كلمة دي راوي اسمه الحارث ابن عميك، قال الذهبي أنا متعجب كيف خرج له النسائي، لأن الحارث متروك والنسائي كان صاحب شرط قوي ونفس شديد في الحكم على الرواة، والنسائي معدوم من طبقة المتشددين في الحكم على الرواة كأبي حاتم الرازي وابن معين متشدد. فالمتشدد ده كيف يروي لراوي المتروك في سننه؟ فأنا أحببت أن أنظر كيف روى له النسائي، أين الحارث بن عمير في بحر الكتاب؟ عرفت في جوابه، مررت على الكتاب سندا لكن انا مستعد، فمر علي اسم الحارث ولم اصدق اليه، وانا اريد ان اعرف لماذا روى النسائي له، وهل روى له في المتابعات ولا روى له احتجاجا؟ ما عنديش اي خبر عن الحارث بن عمير، فايه اللي انا عملته؟ فهرست رجال كتاب النسائي، كل راوي في بطاقة وإن تكررت روايته، فكان مجموع ما كتبته بيدي 130,000 بطاقة، 130,000 بطاقة، كل راوي أكتب اسمه في بطاقة، مالك ابن أنس من مالك، روى مثلا على قد روى 1000 رواية في سنن النسائي، يبقى له 1000 بطاقة، قتيبة بن سعيد لو مثلا 2000 رواية يبقى 2000 بطاقة. فتخيل كل راوي والنسائي روايات خماسية في الغالب، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 روايات خلاص، والنسائي يقارب 10,000 رواية، 10,000 في 5 وساعات يبين الإسناد إلى 6، وأنزل الإسناد في النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 80. وبدأت أرتب الكلام ده على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية ده كله عشان خاطر مين؟ الحارث بن عمير. وأصبح كتاب سنة النسائي بالنسبة لي كالكتاب المفتوح، لا تلد عندي رواية من روايات النسائي، أي راوي يذكر أن النسائي روى له أعرف روى له كم رواية وفي أي موضع ومن شيوخه وعدة مال كل شيخ من الروايات، وتجد ابن سعيد مثلا يروي عن الليث بن سعد، يروي عن مالك بن انس، وهؤلاء اعرف ان قتيبة روى عن الليث كم روايه، والروايات موجوده في الكتاب، كتاب الطهاره وكتاب الصلاه وكتاب الزكاه وكتاب العشره وكتاب النساء والكلام. فاصبح كل راوي من الرواه عندي كشف له، اغراني هذا ان انا اشتغل بها في الصحيحين، فاتمت البخاري وما زلت اعمل في مسلم حتى الان. بحيث ان انا في روايه البخاري اعرف الشيخ البخاري ده له كم روايه في الصحيح كله، له في المتابعات ولا له في الاصول. والبخاري مثلا عندما روى له في أكثر من موضع. لماذا روى الحديث الواحد لهذا الشيخ في أكثر من موضع؟ هذا يتاح لي أن أنظر في رواياته في كل المواضع. هل البخاري كرر تكريرا مجردا ولا تكريره كله فايدة؟ والبخاري معروف أنه لا يكرر إلا للفائدة. خلاص بدي كده اتفتح لي كتاب البخاري، أصبح كتاب البخاري مثل المرآة بالنسبة لي. طيب أنت محتاج أن تعمل الكتاب ده في كل كتاب. والعلماء عندما ذكروا الرواة قال لك النسائي روى لفلان وفلان 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 وخلاص، لكن ما عندكش النواقع، النواقع بتاع كل رواية. وأنت كطالب علم أحتاج إلى الزف عن هذه السنن، وأي حد يتعدى على كتاب من الكتب دي يكون أنت عامل عندك عدة إنك أنت تدافع عن هذا الكتاب بعلم مش بعاطفة فقط. يبقى كان ياخذ منك لو أنت بقى طالب بقى مجد وعايز توصل ومحتاج تمهرس كل ده لنفسك فيما يتعلق بأسماء الرجال فقط، ما قلتش لسه البطول ولا الأحاديث ولا الآثار ولا الكلام ده، موضوع طويل ده مع ما تحتاج بقى من المذاكرة ومن الأصول ومن الفهم ومن التدريس. وبعدين أنت في الآخر إنسان لك حياتك الخاصة، لك أولادك ولك أهلك ولك مشاكلك ولك جيرانك ولك الكلام ده. يبقى يا اخوانا العذر العذر احرصوا عليه. فالنهارده العلماء اذا كانوا رتبوا وبوبوا انا استفيد من تبويب هؤلاء العلماء الى ان اتمتع. بعد ما اصل هذه الفتانه انا سانظر الى حاجتي، هل انا محتاج الى صاحب بخاري ان انا اعمل الرواتر ولا لا؟ انا محتاج له لان هذا له معنى عندي. انت ممكن ما تحتاجوش، انت ممكن ما تحتاجش ابدا ان انظر لصاحب بخاري من جهه الرواتر. ليه؟ مالكش مشرور، مالكش طموح معين في صاحب بخاري، فبالتالي انت نكمل المساله دي. علشان كده احنا بنقول اهو، يبقى اول حاجه هنستفيد الاول من صنيع العلماء الذين سبقونا، ونهتم بالكتب السته الاول، وسنن الدارمي ومسند الامام احمد وموطأ مالك. وهضيف لهم ابن حبان الحاكم البيهقي وكفايه عليه. كده خلاص لو انت يعني نظرت في الكتب دي نظرة متأمل قل ان يفوتك شيء من الادلة الشرعية، لا سيما اذا كنت عليما بسنن البيهقي. سنن البيهقي مثل البحر الخضر، لا ليس هناك شيء من الادلة الفقهية تحتاج اليها الا وقد دون البيهقي في هذه السنن بحدثنا واخبرنا. يبقى كلام ابن الجوزي بقى ايه؟ انك انت هتنظر بقى في الصحاح والمساليك والسنن، ومن حيث علمك انت معرفه الرواة ضعفاء ومتروكين. كفايه عليك في البدايه كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، وكتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي زين به على كتاب الذهبي. استغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم واقاربه وازواجه وما جرى له. علم التاريخ هو الخاص بسيره النبي صلى الله عليه وسلم مع علم المغازي. ثم ليقبل على فقهه فلينظر في المذهب والخلاف. وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فلينظر في المساله وما تحتوي عليه، فيطلبه من مضانه كتفسير آية وحديث وكلمة ولغة. هنا يقول فلينظر في المذهب والخلاف، لأن الدارج بالنسبة لطالب الفقه أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب كنوع من تنظيم الدراسة. ثم إن قويت ملكته بعد ذلك فليتحرى الأدلة، وعليه بكتب الأدلة التي سميناها من الصحاح والمتانين والجوامع والكلام ده. وليضع في حسبانه أن يتحرى الحق في أي مذهب كان، وأن يتبع الدليل، وأن يكون الدليل مقدما على قول إمام المذهب فضلا عن علماء المذهب الذين جاءوا بعد الإمام. إذا انطلق قارنا في كتب المذهب بهذه الشريطة فلا بأس أن ينظر وأن يتمذهب بمذهب فقهي. وكما قلت قبل ذلك وأقول مصححا ومدافعا عن الشيخ الألباني رحمه الله، الذين يقولون إن الألباني يتبرأ من المذاهب الفقهية هم كاذبون أو غالطون على الشيء. أنا سألته بنفسي لما أشيع عنه أنه ينفي المذاهب الفقهية ولا يرى التمذهب، سألته وقلت له لو أنني أريد دراسة الفقه فهل يجوز لي أن أدرسه على مذهب من المذاهب كتنظيم للدراسة مع شريط أن أتحرى الحق في أي مذهب كان؟ قال نعم. قلت أي مذاهب تختار؟ قال الشافعي. قلت ثم أي؟ قال الحنبلي. قلت ثم أي؟ قال المالكي ثم الحنفي. فهذا واضح أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يكن يتبرأ من المذاهب الفقهية كما نسب إليه. فلا مانع، وأرى أن هذه يعني أجود أن يعتمد على مذهب من المذاهب في تنظيم الدراسة الفقهية بالشرط المذكور الذي ذكرناه. فإن وفق إلى شيخ يعنى بالأدلة فدرس على يديه الأدلة بغض النظر عن الانتساب إلى ماذا من المذاهب فهذا أجود، هذا أجود. لكن هو إذا انطلق من نفسه فلا ينطلق من كتب الأدلة. يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا عايز أدرس مثلا ميل الأمطار أو سبل السلام للصنعان، ميل الأمطار للشوكات. ليه؟ يقول لك لأنه لا يتقيد بماذا من المذاهب بل يرجح الدليل. طيب انت فررت من ان تكون شافعيا او ان تكون حنفيا او حنبليا او مالكيا فقد صرت شوكاني. ليه؟ لان الشوكاني اذا خالف المذاهب مثلا الاربعه ورجح قولا فالطبيعي كرجل دارس الكتاب وعنده خطه في الكتاب واختار الكتاب لانه هو الذي يقرر الحق بدليله، الطبيعي انك حتتابع الشوكاني بما قال. اليس هذا تقليدا ولا اتخذته بطريق الاستقلال؟ لا، ما اخذته استقلالا، لان انت اذا اردت ان تاخذ الحكم استقلالا لابد ان تكون ضليعا في اصول الفقه، ان تكون دارس الدراسه المدينه في اصول الفقه عشان تتابع الحكم لنفسك ولا تقلد غيره. طيب احنا بالبرنامج ده لطالب العلم المبتدئ اللي هو ايه؟ ليس له ريش فلا يستطيع ان يطير في بحر العلم في جو العلم. خلاص، يبقى انت لما هتتبع الشوكاني قد قلدت الشوكاني. لا، احنا هنقول كلام مجمل، يعني لا، تقليد الشافعي افضل من تقليد الشوكاني، لان الشافعي باعتراف الشوكاني كان بحر العلوم والشوكاني نفسه يقف قدام الشافعي ينزل ولاد مش يعمل حاجه معاه. فاذا كانت المساله مساله تقليد هنقلد بقى الابيض والاعلم والاورع والاكثر؟ لا، الشافعي بلا شك او احمد بلا شك، خلاص، وحد من الائمه المتبوعين ارحم الملائكه. فعشان كده دراسه كتاب الشوكاني ليس له فائده في تحصيل مراد الطالب، ليس له فائدة في تحصيل مراد الطالب. كذلك لا ننصح الطالب المبتدئ أن يقرأ في المحلل ابن حزم. ليه؟ لأن هذا سيورثه شدة على العلماء. كلام ابن حزم، ابن حزم يعني كان عالما صحيح ولكنه لم يكن يحسن سياسة العلم. لم يكن يحسن سياسة العلم، فلا يقيم لأحد وزن. ويعني شتائمه للعلماء في المحلة يمكن أن تخرج منه بمجيدين صغير لطيف كده كل شتائم من أوله لأخره، مع أن ابن حزم في بعض الأبحاث يعني وصل إلى قمة العلم والتقريب، ولا يمكن هذا على ابن حزم أحد، كان يقولون أنه بحر علم ولكن لم يكن يحسن سياسة العلم الذي أعوص من الطالب. عشان كده لا نصح الطالب أنه يبدأ بدراسة المحلة، إنما يؤخر النظر في المحلة إلى ما بعد، يعني المرحلة المراحل الأولى من طلبه للعلم. يبقى عندنا المذهب الخلاف. الخلاف لا بد له من أصول، تدرس أصول الفقه عشان تستمتع بالخلاف، لأن الفقه كله في علم الخلاف. ومن الكتب التي تهتم بعلم الخلاف كتاب الخلافيات للبيهقي، وهو من أحسن الكتب التي بسطت يعني أوجه الخلاف. وطبعا الخلاف ما بين الخلافيات على يقين ما بين الشافعي وأبي حنيفة، لأن هم دول أكثر مدرستين كان بينهما تراشق وكان بينهما خصوما، خصومان علميين. لكن البيهقي الحقيقة لم يعتني ببسط أدلة الحنفية مثل ما اعتنى ببسط أدلة الشافعية. لكن على أي حال أنت ستجد من جمع علما وكنزا لا يعني يفنى ولا يبيد في كتاب الخلافيات. طبعا الخلافيات مش كل موجود بالأسف مخطوطة بتاعتهم، نشر منه ثلاث مجلدات والباقي لم يوجد، لكن مختصر الخلافيات كله نشر في 5 مجلدات من نحو 70 سنوات. إذا أردت أن تقصر نفسك على بعض الكتب الفقهية فأنصحك بالكتب الآتية. الكتاب الأولاني كتاب الأوسط للدير المنتهي، الكتاب الثاني كتاب شرح معاني الآثار في الطحاوي، الكتاب الثالث كتاب التمهيد لابن عبد البر، الرابع كتاب السنن الكبير للبيهقي، الخامس كتاب المغني لابن قدامة، السادس كتاب المحلى لابن حزم. هذه الكتب كلها لو أن المرأة قصر نفسه عليها وقرأها وعرف ما فيها فهو الفقيه حقا. ليه؟ لأن هذه الكتب أغلبها كتب مسلمة تأتي بالأحاديث والآثار بالأسانيد، يعني كتاب شرح معاني الآثار ده الطحاوي حنفي، هذا لبسط أدلة الحنفية مسندة، وكتاب البيهقي لبسط أدلة الشافعية برضه ايه مسندة. طبعا هو يرتدي عليه الشافعية وغيره يعني، لكن هو بيعتني بفقه الشافعي. كتاب التمهيد لابن عبد البر في الفقه المالكي، وهذا ايضا يسند ابن عبد البر الاحاديث والاثار في مواضع كثيره من هذا الكتاب. وكذلك ابن حزم يسند كثيرا من احاديث كتابه. تعرف ابن عبد البر وابن حزم كانوا ايه؟ كانا رفيقان، كانا رفيقين هما الاثنين. وابن عبد البر كان ظاهريا ثم ترك الظاهريه ورجع الى مذهب بلاده وهو المذهب المالكي. خلاص، كان بين ابن عبد البر وابن حزم آثرة قوية ومحبة. وقال ابن حزم وهذه شهادة من بين فكي أسد، قال كتاب التمهيد لصاحبنا ابن عبد البر لا أعلم في فقه الحديث أجود منه. وهذا يعني ناهيك بمثل هذا من ابن حزم، وهو كتاب ممتع جدا كتاب التمهيد لابن عبد البر. طبعا أوسط ابن الفضل أوسط أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف، أحد المتخصصين في نقل الإجماعات والخلاف. يبقى أنت لو حبيت أنك أنت تشتري مراجع لك، المراجع دي من طبيعة المرجع إن هو لا يتغير، لتفضل طول عمرك تروح وتيجي عليه. يبقى دي اللي عايز يكون مكتبة فقهية عليه بهذا، ونضم إليه كتابا سابعا وهو كتاب المجموع للنووي. وكان النووي ما كملش وصل للبلوع، وجاء تقييم دين السبكي فأكمل أظن إلى السلف، وبعدين جاء شيخنا محمد نجيب القطيعي رحمه الله فكمل بقية الكتاب إلى آخره، وإن لم يكن له نفس لا النووي ولا تقييم دين السبكي، طبعا للتساوي ما بينهما في العلم. ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، الفرائض هي المواريث. وليعلم أن الفقه عليه مدار الحلول، ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، كلام في التوحيد. يعني هو يقصد أن يكون التوحيد مجملا داخل أول، يعني أول طرف. فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم فقد احتوى على المقصود من علم الرسل. كان واحد يكلمني من يومين إن هو على الإنترنت قدر يدخل في محاورة مع رجل نصراني عمال يبحث عن الدين الحق، وبعدين النصراني ده وصل في الآخر إلى أن القرآن هو أفضل الكتب، لكنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبنا لأنه بيحاول معاه كل المسألة عبارة عن مجادلات عقلية، ويريد أن يصل إلى الدين الحق بالعقل المجرد، بالعقل المجرد. فكأن يعني الرجل الذي حاورته كأنه بدأ يعني يصل لي آفة هذا الرجل الغربي الذي يبحث عن الدين الحق بعقله، فبدأ يقول إنه يكفي أن يؤمن بالقرآن ومش ضروري يعتقد إن كان في بخاري ولا مسلم ولا الكلام دليل، إن في مذاهب إسلامية كثيرة، في شيعة وفي سنة وفي جبرية وفي قدرية وفي معتزلة. فأي رجل هيحاول يقنعه بما يعتقد، خلاص. وشر في المناقشة إنك أنت تخرج اعتقادك من المسألة وتتكلم المخ العقل المجرد. فقلت هذا مستحيل أن يتكلم إنسان بالعقل المجرد ولا يصر ما ينتمي إليه اعتقاد، أي كان هذا الاعتقاد، دي مسألة موجودة في الدماغ فقط لكن لا واقع لها على الحقيقة. المهم عندنا ناخد من قلت له طيب أنا هخلص معاك إيه الجلسة دي بسؤال تسأله صاحبك، إذا إيه يجاوب عليك هنناقش بعد كده، نتناقش بعد كده، ماليش جواب عليه يبقى يدور على إجابه عليه هيجيب. ما هي الإجابة؟ ما هو السؤال؟ السؤال هو اسمه مين؟ اسمه يوسف مرقس، خلاص؟ أبو مرقس، إيش عرفه إن أبو مرقس؟ أرجو أن لا تستحضر لي العفة والطهارة وإن أمه لم تزن، لأن إحنا نتكلم العام، إيش علاقة بالحدوتة بتاع الطهارة والعفة والكلام؟ لأن المرأة يمكن أن تزني عقلاً وشرعاً وواقعاً وإن كانت حرة وإن كانت عفيفة، ولا مستحيل الكلام ده؟ مش مستحيل طالما مفيش دليل عصمة نازل من السماء يقول المرأة دي لا تزني، كلام ربنا كده سبحانه وتعالى يقول المرأة دي لا تزني، خلاص مفيش دليل عصمة يبقى يمكن أن تزني، خلاص. يبقى لا في دليل شرعي ولا عرفي ولا عقلي يكفي أن تزني المرأة العفيفة ولو مرة بحياتها، غلطة عمر، غلطة غلطة وخلاص، وهي غلطة وجابت على كده وجدت واتانت ومالهاش غلطة بحياتها، خلاص. فاحنا طالما بنتكلم بالعقل مجرد انا عايز يثبت الاول نسب، تقدر يثبت ان ابوه هو اللي جايبه هو اللي مخلفه، هنتفاهم فيما ولد لحد النهارده مش عارف يثبت وما يقدرش يثبت، ولا كان مع ابوه؟ طب هيجيبها منين دي؟ فإذا كان عاجزا عقلا عن أن يثبت نسبه أبوه اللي هو لازم فيه، فما يعودش بقى يقول ربنا فين والرسول فين والبخاري فين؟ دي مسألة بعيدة الملاذ. طب كان الهدف من كده إيه؟ إن إحنا نضع قانون نقل الأخبار عقلا، يعني هو لما يجي مثلا قال أفلاطون أو قال أرسطو، مين اللي عرفه اللي كان فيه أرسطو أفلاطون؟ اي سبيل يسلكه في اثبات ان كان في ارسطو انا حافظ نفس الدليل في اثبات ان كان في بخاري، فما الدليل يستدل به الا وهو دليل انا بس حالبه عن ناحيه ثانيه، اذا كنا هنمشي من ناحيه العمليه. فالعقل المجرد لا يمكن يعتمد عليه في هذا، في مساله ديانه واعتقاد. فتنظر الى المشكله، يعني الكلام اللي يقول لك ايه يستدل به على وجود الصالح، ما يفهمش من هذا الكلام ان هو اسقط العمليه كلها وبدا يفكر بمخه بالاخر، لا، العقل لا يكاد يصل إلى شيء. زي ما قلنا في المرة الماضية عشان نتكلم على القضاء والقدر، وده جزء بعد الإيمان بالله، بعد ما تؤمن بالله وتؤمن بالإسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بيأتيك فرع من فروع التي يحتار العقل مجرد الوصول إلى شيء منها. مسألة القضاء والقدر لا يمكن تتحل إلا شرعا، عقلا ما تتحلش. عقلا لا يمكن يصل المرء إلى شيء في بال في مسألة القضاء والقدر. زي مثلا إيلام الأطفال، طفل إذا كنا بنقول إن المصائب تصيب البني آدم من أمراض غيره دي كفارة للذنوب، طب الولد اللي سنه 3 سنين ده وبيجيله مرض وبيتنظف من الألم، أو يجيله مرض بتشال كلية بتشال عين بتشال الكلام، أنا عايز واحد يحل لي عقلا لماذا يتألم الأطفال؟ إيه ذنبهم؟ ما هي جناياتهم؟ والله عز وجل حكم عدل، لا يعذب أحدا إلا بالاستحقاق. طيب الولد ده هو إيه اللي عمله علشان يتألم؟ حلها لي عقل، ما تعرفش تحلها. خلاص، باب القضاء والقدر كله لا يحل إلا شرعا. العقل ما تدورش عليه، كان دي حاجة بعد الإيمان بالله والرسول والكلام ده ما بتعرفش تحلها، تيجي بقى على معرفة الله عز وجل وعايز تثبتها بالعقل المجرد وتسلخ نفسك من أي اعتقاد وتتكلم كده مجردا، الكلام ده كلام خيالي لا يمكن. حتى هذا البني آدم اللي هو بيدور على دين الحق بتاعنا لا يمكن يتخلص من اجتماعه ومن اعتقاده في أي مرحلة من مراحل التفكير. يسلخ نفسه عن عقله، الكلام ده كلام مستحيل. فهو الانسان المبتدئ يطلب التوحيد مجملا ويجب التوحيد المجمل في البدايه، وبعدين يبتدي يترقى بقى في اصول الاعتقاد. انا انصح كل دارس او كل ما يريد ان يدرس، لا سيما المدرسين، انصح المدرسين الذين يدرسون للطلبه التوحيد أن يهتموا بأصالة المصادر، بأصالة المصادر. يعني إحنا مثلا في الطلبة اللي بيدرسوا التوحيد ليه بعضهم كده عندهم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشروحه، بيطلعوش بره الكتب دي، يا كتاب التوحيد، يا فتح المجيد، يا التيسير العزيز الحميد، يا مثلا قول المفيد، كل دي كتب اللي هي شرح كتاب التوحيد. فإن ترقى هيوصل بقى ايه لشيخ الاسلام ابن تيمية، هو ده سقف الايه؟ سقف الدراسة عندنا. أنا بقول يا إخوانا الكلام ده خطأ في الدراسة، خطأ دراسي. المفروض نهتم بأصالة المصادر زي ما شيخ الاسلام كان بيعمل. احنا لو سألنا شبابنا اللي بيدرسوا التوحيد هل قرأت الشريعة الأجري؟ ما يعرفش يقرأ اسمه صح. طب قرأ في الإيمان لابن ماذا أو التوحيد لابن ماذا أو التوحيد لابن خزيمة أو الإيمان لابن بطة أو شرح أصول الاعتقاد للذكائي مثلا؟ اسمعوش عن الكلام. السنة لابن أبي زمنين اسمعوش عن الكلام، مع إن هي دي كتب التوحيد الأصلية، الإيمان لأبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، ما اسمعش عنه. فالمفترض إن أنا أوصل لهذه الكتب الأول، وبعدين أجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه من الكتب المساعدة التي تساعدني على فهم كلام السلف الكتب المتقدمة. ونفس الكلام في كل أدب وصل بنا في كافة الفروع حتى في الفقه والحديث. طلبة العلم اللي هم المفترض ان هم يكونوا لهم اطلاع على الكتب، اعلى واحد ينقلون تصحيحه وتضعيفه الشيخ الالباني رحمه الله، وفي الفقه الشيخ الالباني الشيخ ابن عثيمين. هو ده سقفنا؟ لا، مش ده سقفنا. ولو وصل يعني وكان ابن ابوه يوصل لابن تيميه وابن القيم، طب فين المبادئ؟ فين؟ ما يعرفش يمكن القول بقى لا للصحابه ولا للتابعين ولا تابعين زي ما ابن تيميه بيعمل. ابن تيميه لما بيأثر مسأله يقول لك هذا قول مثلا عمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير وعكرمه وبه قال ابو حنيفه. وهو احد الولدين عن احسن اللي بيقرا كلام ابن تيميه، مش بيقول تيميه بيقول هذا الكلام، هو ده الشغل، هو ده الشغل. ابا انا عارف مذاهب الصحابه والتابعين وتابعيهم والائمه القول الائمه المتبوعين، اجيبهم كده بالتدريج. طب انا اوصل لكلام الصحابه منين؟ وكلام التابعين وفتواهم منين؟ من الكتب التي سميتها لك، تلاقيها في الاوسط عند المنذر، تلاقيها في البيهقي، تلاقيها في التمهيد بن عبد البر، كانت المحلل التحد، الكتب التي تعنى بنقل اثار الصحابه. يبقى احنا محتاجين واحنا بندرس في التوحيد وغيره من الفروع ان احنا نراعي اصاله المصادر. وارجو ان لا يفهم كلامي على ان انا يعني اقلل من شان هذه الكتب التي سميتها في البدايه، لا، لكن نجعلها من الكتب المساعده التي تعيدني على فهم كلام السلف الاول. فانا لو جبت مثلا كتاب الايمان بابي عبيد قاسم السلام او الايمان بن ابي شيبه، كتاب صغير نشر الشيخ الازهري رحمه الله، واجي على مثلا الايمان يزيد وينقص قول وعمل، يقول لك حدثني فلان عن فلان عن مثلا مجاهد قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن عكرمه قال الايمان قول وعمل، حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن شيخ يقول الايمان قول وعمل. يبقى انا عرفت اقوال التابعين، اقول لك قال الايمان قول وعمل فلان وفلان وفلان وفلان. انا لو قلت لك مين اللي راه الكلام ده، تقول لي راه ابي شيبه، راه ابو القاسم، ما القاسم ابو عبيد القاسم السلام، راه الزكي، راه ابن بطه، عاد اعرف اخرج واعرف انت لي الاقوال الى قائليها والاقوال الى كتبها. يبقى ده في اصال المصادر في المساله دي. وفي نفس الوقت كلام السلف اسهل كثيرا جدا من تفريعات السلف. لما تقرا كتاب الا الكاهن، وده يعتبر اوسع الكتب تقريبا في الاعتقاد، شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، هو مسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان. انا بقول لك انت كطالب علم هتشتري الكتاب وتلخصه، بيجيب الاحاديث، يجيب اثار، يجيب اقوال، شيل الاساليب والزم لي الاقوال الى قائلها مع رعايه النظر في صحيح حديث وضعيف، حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت حديثا الا اذا كان صحيحا او حسنا. تمام؟ اقوال العلم المتاخرين في الغالب صحيحه اليه. اساليب في الغالب صحيحه اليه. يبقى انا هجيب التبويب بتاع الزكاي، وبعدين هجيب الادله بقى، الاحاديث الصحيحه لو رد الزكاي واسيب الضعيف، وبعدين اجيب اقوال العلماء، قال ابن مسعود كذا كذا، قال جابر كذا، واخذ الاقوال، وبعدين اجيب اقوال التابعين الذين ذكرهم الازكاي. يبقى كل باب من ابواب العلم عندي فيه حديث، وعندي فيه آية وحديث، وعندي اقوال الصحابه واقوال التابعين واقوال الائمه المتبوعين، كل باب. يبقى انا بعد كده اقدر اجيب كتب ابتدائيه افهم بقى التفريعات والمناقشات والردود والكلام، بس يبقى عندي الاصل ايه؟ يبقى عندي الاصل كلام السلف. يبقى الكتب التي سميتها ايضا في كتب الاعتقاد مع كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم والائمه الذين جروا على نهج هؤلاء العلماء، لو انت عايز تكون مكتبه في العمدين. فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. تعال مسائل الفقه لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي مسائل الفقه، وكل مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى أدلة، وطبعا هذا يحتاج إلى جد واجتهاد وعدم مضيع للزمان. كتب الفقهية ما من كتاب فقهي إلا ويشتمل على أحاديث ضعيفة وضعيفة جدا ومنكرة، حتى كتاب المغني لابن قدامة، مع ان هذا الكتاب يعتبر من افضل الكتب الفقهية الا ان تقريبا مش اقل من ربع الادلة بتاعته ضايعة، ضايعة ما بين ضعيف ومنكر وباطل. وانا هذا علمته بالتربة والفمارات، انا اقوله جزازا. وطبعا الادلة دي الفقهاء مأسسين عليها احكام، مأسسين عليها احكام، يعني كثير من الاحاديث الموجوده في المغني انكرها ائمه الحديث زي الدارقطني، زي ابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، ابن عادل العقيلي، انكروا احاديث، كثيرة ذهني، ومع ذلك الحديث جاز وأسس على أحكام شرعية. إذا أنت الرجل لو عايز تنظر بقى في الأدلة وتعطيها حقها والكلام ده، يبقى هتاخد أصول الحديث مع أصول الفقه النظر في الفقه، صحح الدليل الأول وبعدين بعد كده تنظر في دلالة الدليل. فهل يتسع الزمان؟ هل المسألة دي كلها ولا إذا اتسع الزمان؟ وبعدين أخي بعد كل اللي احنا قلنا له أسلم مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. تتزوج بعد ذلك كل المسألة برضو ايه؟ تتزوج عشان برضو ايه يكون عندك أولاد يرث عنك هذا العلم. عمر ابن آدم اللي 62 سنة أول ما يبتدي يفتح عينيه كده ويعرف الدنيا بيبقى 15 سنة، اللي هيبقى له 60 سنة 45 سنة. 45 سنة تكفي في الكلام اللي احنا بنقوله ده عشان ينفقه في الخصومات واللعب والفسح وشم الهواء. تطلع ايه 45 سنة ناس العمال يضيعوا في اعمارهم وهم متزوجين بزي طلبة العلم برضه، لا برضه شكل وشكل طلبة العلم والكلام. 45 سنة يكفوا مثل هذا الذي كلاه يكفي بعضه، هذا يحتاج الى همة حذاء والى يعني عزيمة قاضية. رجل لا يضيع في زمانه شيئا، ويكون شعاره كما قال ابن الجوزي نقلا عن شيخه الوفاء ابن عقيل: انني اقصر بجهدي اوقات اكلي حتى انني اختار سف الكعب وتحديه بالماء على النص لاجل ما بينهما من التفاول على الخبز، يعني لأجل ما بينهما من التفاوت في الفضل. يعني بدل ما يقف الرئيس وعد عنده فيه كده وبتاعه ويبلعه، لا يجيب الكعك يسفه ويرجعه الأصل فيه ويحطه ويشربه بالمية ويسقط على أساس إنه يسكن الجوع وخلاص، لأن عشان ياكل بقى ويقعد يندغ بقى وبتاع ومش عارف ايه، عايز نص ساعة. إنما سبت الكعك وتحتيه بالماء من 5 دقايق من نص ساعة ل 25 دقيقة يقدر يعمل فيها حاجة، حتى لو مش هيشتغل حاجة في العلم يقعد يقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم بس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الترمذي وغيره: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب انت قاعد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد، هذه 5 نخلات في كم ثانية؟ في 5 ثواني. خلاص يعني في الساعة كم نخلة؟ 60 نخلة في السنة الميلادية، 60 نخلة مش كده؟ ولا انا معرفش احسن. طيب في الساعة 3600 نخل في الساعة. لو انت بقى يعني عندك مشاوير كثيرة وبتاع حرك لسانك، بس مش فرق طول ما انت ماشي في الطريق قول سبحان الله الحمد سبحان الله سبحان الله الحمد على طول وانت ماشي، قاعد في الاوتوبيس قاعد في العربية قول سبحان الله الحمد. ممكن تحصل لك 3-4 ساعات في اليوم، 3-4 ساعات في اليوم هندخل على 5000 نخلة في اليوم. وطبعا ده كله عبارة عن ايه؟ اشياء زائدة على الهبة الالهية، لان ده كسبك بعد ما تدخل الجنة ان شاء الله وتاخد حصتك وتاخد ملكك تلاقيك متميز عن اللي ما قالش. وانا مش هقول سبحان الله بحمده واللي ما قالش ياخد نخلة زي، لا هيبقى عندي وما عندوش. خلاص يبقى انت عمرك ده عمر ثمين ممكن تستثمره استثمارا عظيما. إذا كما قال ابن عقيل يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مطالعة عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرش بمجد، يعني عشان إيه فك جسم، فأعمل فكري حال استطراحة بس مشغل فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أستطره. يبقى أول ما يقوم من النوم يبقى خطر بماله يعمل مشروع يعمل كتاب يفرع من الفروع العلمية يحرره ويهدمه. الإمام الشافعي أحصل له في ليلة من الليالي أكثر من 36 مرة يسرج الاستراد ويسرج. فسألوه كده يقولي خطر لي شيء من العلم، يقول ما يسيبوش يتفلت على بيت الصبح يقول هكتبه، ده ممكن يتفلت منه، يقوم قايم مولع اللمبة وكاتب اللي خطر له وينساه 36 مرة في ليلة واحدة. ولذلك بورك لهم في أعمارهم وبورك لهم في أسنانهم. فده تحقيق برضه لطالب العلم ان هو لا يضيع شيئا من عمره. وكان يحيى بن ابي كثير رحمه الله يقول كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد. عايز تريح جسمك مش هتطلب علم. دايما طالب العلم نفسه ينام، نفسه ينام، مش همته تعذبه. الروح الفتية التي يحملها بين جنبيه لا تدع له فرصة أن ينام، كل ما ينام تصحي عرش ينام. فهذه روح فتية، روح قوية. فنتمنى أن يوجد يعني فينا وبيننا من يصل إلى هذه الهمة العالية، لأننا في أمس حاجة في هذا الزمان الذي ساخت فيه الإمام بكل أسف إلى هذا الضغط الذي يعز به الإسلام والمسلمين، لا سيما والهجمة الشرسة على العلوم الإسلامية القريبة على فتى وسام. الملف اللي وصلت دلوقتي للإخوان اللي هم كل ناس يبعتوني حاجات تصور الدم، يعني الجماعة اللي عاملين يشتموا بقى في النبي ويشتموا في الأئمة ويشتموا في العلماء والكلام ده، والولد ده هو اللي صوته ده، الولد ده كان بيشتم البخاري. وانا رديت عليه زمان قبل 4 سنين في جريده الاحرار لما كان عمل يشتم البخاري، وكان يقول البخاري يكره النبي، يكره النبي عليه الصلاه والسلام، وقول للبخاري ده سيعذب عذابا اليما، هو مصطفى محمود صلى الله عليه وسلم. يقول لك ربنا هيحاسب البخاري حسابا عسيرا. ليه؟ لانه هو الذي افشى عقيده التواكل في الامه، عقيده التواكل في الأمة. التوكل جاي منين؟ من الإيمان بالقضاء والقدر. ويقول لك يأسف بقى إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مين اللي خلاها لا بد بقى إن شاء الله؟ مين اللي خلى بقى إن القدر خاضع لإرادة الشعوب؟ ده من العقائد الفاسدة اللي دخلت عليها. فكل هؤلاء كل يوم بيكتبوا في الجرائد والمجلات زخما ويعتدون فيه على السنه النبويه، فين الرجاله بتوعنا؟ فين حرس الحدود بتاعنا؟ اين شبابنا واين رجالنا اللي هم هيدفعوا مثل هذا الخطر؟ كانت لو تاب ولم يرد عليها احد يوشك ان تخطب الزنادقه على المناه. لو المسلمون لم يردوا هذا الخطر، وهو واحد من ضمن الجماعة اللي كاتبين في الملف ده ناشر كتاب اسمه شيوخ مصر بين نفاق الله ونفاق الحكام. فكل الشيوخ في مصر من وجهة نظر يا منافق لربنا يا منافق لحال، لا خير فيه الجميع. مش ده رمي لأعراض هؤلاء؟ ازاي واحد يطلع يكتب كتاب زي ده ويصرح وينشر؟ ازاي الكلام ده حصل؟ هو ده مش برضه الكتاب ده لما يطرق وزي الكتب دي يوميا ولم يرد اهل الحق اوشك حقهم ان يضيع؟ طب احنا نرد بايه؟ لا تكفي العاطفه وحدها، لا تكفي العاطفه وحدها. مناظره واحد مع تهالك في شريط كانت في بعض الفضائحيات، واحد عمال يرد والتاني يقول له انت خبيث، أنت وغد، أنت محرم، أنا ضد الرد كله كده. طب أنا لو رجل ده أشاهد واحد عمال يبقي شبهات والتالي عمال يشتم فيه، إيه اللي يقع في روعي أنا كرجل ما عنديش أي فكرة عن أي حاجة؟ إيه اللي بيشتم ده؟ أنا عندي حاجة. مين الذي كان يسب رجل ممثل أهل السنة؟ مين اللي كان عمال يبقي شبهات رجل شيعي؟ لما واحد عمال يشتم ويجي يقول لك ده ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل فتح الباري عمال يضعف حديث البخاري. ترد على ده تقول له كذاب ما حصلش. ايه ده؟ طب انا كراجل بسمع المناظره دي انا ممكن اقتنع بهذا الكلام؟ ما هو ده كله سببه ايه؟ سبب الضعف العلمي الذي تسرب اليه. احنا عايزين ناس رجاله متخصصه في صحيح البخاري الواحد. قصر حياته على الصحيحين. جاب كل الاحاديث كتب الخاصه بالصحيح ودرس الرد المتين. بحيث ان انا لو طلع واحد على الناس عايز يكتب البخاري اطلع له راجل من الجلسه. أو نرد عليه فلا يستطيع أن يصل معه إلى شيء. والمسألة دي ما تجيش بثمن. المسألة دي تأتي بجهد جديد وعزم حديث ووقت جديد. يبقى أنت ما تعودش بقى تعوم في بحر العلم، عايز تبقى في التأليف. نرميك في الحديث يبقى أنت المحدث الأول، نرميك في الفقه يبقى أنت الفقيه الأول، مش هتيجي مثلا. مش هتيجي مع تأخر زمن الطلب وقلة الشيوخ وقلة الفراغ وقلة الهمم. يبقى انت كل واقعية على نفسك، شوف انت تقدر تفهم فيه وتخصص فيه حتى لو كان شيئا يسيرا، بحيث ان احنا نعرف ان الراجل ده متخصص في الفقه، متخصص في البخاري، متخصص في مسلم، متخصص في العقيدة. طلع واحد من امثال هؤلاء اجيب له واحد مدين مفيش حد يعرف يسلك معاه. ليه؟ راجل دارس اه، بس التاني جاهل مش عارف اي حاجة في البخاري وانا عارف كل حاجة في البخاري. حتى نسخ البخاري مخطوطة يبقى عارف. اوثق النسخ هي ايه؟ النسخه اليونانيه، يعني يعرف ازاي اليوناني لم كل النسخ المعتمده واعتمد ايه وحط على الحاشيه ايه؟ مين في شباب يعرف هذا الكلام حتى لو كان بقاله 10 15 سنه من الحديث؟ يبقى احنا عندنا ضعف علمي. يبقى لما اخذ هؤلاء عشان يشتمونا وانا ارد عليه بالشتيمه وبالعاطفه يبقى يعني كده ايه؟ يا ضيعه الايه؟ العلوم. عشان كده احنا بنقول لاخواننا راجعوا انفسك في مساله اطلاب الثروه الاول. ما تحاولش تبقى عايز تبقى العالم المنصوري. ما عادش الزمان ده زمان العالم المنصوري اللي يعرف كل حاجه. ان انا اشوف اتفضل انشرح ليه وابتدي بقى انسق نفسك ايه. فشوف يعني كما اقول لاخواننا اهو العمر قصير جدا والعلم كثير، مفيش اي وقت الخصومات. وانا كده تقعد تكتب لا ترد عليه ولا ترد عليه، ليه؟ اذا كان مبطلا سيفقد، اذا كان محقا سيبدو عليه لوائح الحق، فان المحق مصدر. واحد عمال يشتم فيك وفصل فيه ولك تهم ملهاش اخر، كل ما تيجي بره نفسك يقوم جايب لك تهمه ثانيه، ريح دماغك بقى. يبقى الرجل ده له هدف واحد فقط، ان يسقط، لا يمشي عنه حوى. خلاص يبقى ليه احتمال. انما اذا كان رجل منصف يدعو عليه لوائح الحق، الحق طبعا ده بيبان على طول. اوله الثاني يسترك، غير التغطى يسترك وعينه يجي كاتبا او يهاتفا او يتجشف لوجه الله مشقه انه يطبع من بلد لبلد ويصبر من جيبه عشان يوصل له. عشان يقول لك والله انت اخطات في كذا وكذا وانت رجل مشهور ومذكور والناس بتسمع كلامك فانا عايز تصلح الغلطه بتاعتك دي. يحصل نوع من المناقشات بينك وبينه تصل في النهايه اه انا غلطان، لا انت غلطان، لا انا المفروض ابين، انا المفروض مش عارف اعمل ايه. هتوصل في هذا بيبان عليه اذا كان رجلا يريد زينا ورجل يريد انك انت تستمر في العطاء في كلام ده. لكن غير كده ما تضيعش عمرك، لا تضيع عمرك مع امثال هؤلاء. العمر اكثر بكثير جدا من التنفقه مع ده شويه ومع ده شويه وبعدين تيجي على الحق الذي تعتقد ان لا تجد له وقتا. فابن الجوزي رحمه الله يعني يقول بعد الكلام ده كله لا مانع ان يتزوج. وطبعا احنا برضه بنقول للطالب لا سيما اذا كبر سنه ان هو يستعين بالزواج على تسكين قلبه. صح ترك الزواج بيعطي طالب العلم دفع، لكن اذا كان طالب العلم مشوش البيت لا يستطيع ان ياخذ العلم الا اذا تزوج، انا بقول له تزوج ان استطعت. فان الزواج يسكن عاطفه المرء، يسكن عاطفه المرء ويفرغ قلبه وعقله للطلب. وفي النهايه يقول ابن الجوزي الخلاصه من هذا البرنامج العلمي والذي ابتدات الكلام بها، وهو أن العلم ليس غاية في نفسه إنما هو وسيلة لغاية العظمى ألا وهي معرفة الله ومحبة الله تبارك وتعالى. يقول: ثم ليعلم أن الدنيا معبرة، فليلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، ليس مجموعة ما حصله من العلم يدله عليه، أي يدله على الله. فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية. طبعا أرجو أن برضو الناس ما يفكرش من الجوزي بها، يعني يجذب المجذوب مع المجاذيب الكلام ده، لا، الجوزي كان حربا عوانا على أمثال هؤلاء. فهو الجذب هنا مسألة لغوية عند الجوزي، لأنه كان يعني حارب الصوفية وتم تنفيذ إبليس كله قائما على حرب هؤلاء. الذي المقصود كلامه إلا يعني إذا صار تحقق من العلم الذي يتعلمه وكان صادقا فقل ألا يصل إلا ويجتبيه رب العالمين تبارك وتعالى إلى مقام الولاية. ومن أريد وفق، ولم يقل ومن أراد وفق. ومن أريد زي المخلص والمخلص. المخلص ده ناجي خلاص، ليه؟ لأن الله هو الذي أخلصه لنفسه. أما المخلص فقد وقد، قد يصل وقد لا يصل، تدرك آفة من آفات الطريق فتقطع عن بلوغ المنزل. أما المخلص فلا بد أن يصل. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيته ويبعث إليه في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل، ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تهذيبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه. فإن لاح قاطع قطعهم عنه حماهم منه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه، ونعوذ به من خذلان لا ينفع معه اجتهاد.